أدب ربي رباني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير، ما اتخذ الله صاحبة ولا ولد. وأشهد أن خير من قام لله وركع وسجد محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه نجوم الدجى ومصابيح الهدى، وسلم عليهم يا ربنا تسليما كثيرا. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أشهد الله أني أحبكم جميعا في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته ومقامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، هذا عود حميد إلى دروسنا في سلسلة الآداب الضائعة. تكلمنا في هذه السلسلة في قرابة 30 محاضرة عن آداب شتى، كان على رأسها أدب الأدب، وهو الأدب مع الله عز وجل. ثم تكلمنا في حلقات عن الأدب مع القرآن، ثم تكلمنا في حلقات عن الأدب مع النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، ثم تكلمنا عن الأدب مع الصحابة، وعن الأدب مع العلماء، وعن أدب السفر، وعن أدب الضيافة، وعن أدب اللقاء والمصافحة، وعن آداب المجالس، وعن كيت وكيت من الآداب الكثيرة التي هجرها أكثر الناس، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وفي هذه الدقائق المباركة لقاؤكم مع أدب قد تستعجبون من عنوانه، لقاؤنا مع آداب العطاس والتثاؤب. عنوان الحلقة آداب العطاس والتثاؤب. تقولي هو الإسلام يتكلم حتى في عطسة الرجل أو المرأة؟ عندما يعطس كيف يفعل؟ ماذا يقول؟ نعم، الإسلام تكلم في تثاؤب الإنسان. لما يتثاءب الإنسان، الإسلام أمره بأوامر وأدبه بآداب ينبغي عليه أن يتحلى بها. الجواب نعم، ديننا شامل كامل، فصل في حياتنا تفصيلا، ما فرط في شيء وما غفل عن شيء، لأنه دين الملك سبحانه الذي لا يغفل ولا ينام. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال سبحانه: وكل شيء فصلناه تفصيلا. أنزل الله القرآن تبيانا لكل شيء. يقول أبو ذر: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يطير بجناحيه إلا وترك لنا منه علما. حتى أن يهوديا قال لسلمان: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة؟ قال سلمان: أجل، علمنا ألا نستنجي باليمين، وأن نستنجي 3 مرات، وألا نستقبل القبلة بغائط أو ببول، ونهانا أن نستجمر بعظم أو بروث. الإسلام يتكلم في كل حاجة. والذين يريدون فصل الدين عن الحياة مغفلون، بل مجرمون، لا يوقرون الله ولا يجلون الله ولا يعرفون عظمة الإسلام. ما هي آداب العطاس والتثاؤب؟ ما هو العطاس؟ العطاس هو اندفاع الهواء من الأنف بقوة لأمر عارض، ده معنى العطاس، اندفاع الهواء من الأنف بقوة لأمر عارض، شوية هواء بردين تعطس، شوية عفار أو تراب تعطس، ريحة نفاذة وانت عندك حساسية تعطس. فالعطاس هو اندفاع الهواء بقوة من الأنف لأمر عارض. والعطاس يحبه الله عز وجل ويكره الله التثاؤب. الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، ما الدليل؟ روى البخاري في الأدب يعني المفرد والحديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. لماذا يكره الله التثاؤب؟ لأنه من الشيطان، ولأن فيه مدعاة للكسل والفطور والخمول وضعف الهمة. ولماذا يحب ربنا العطاس؟ لأنه يدل على خفة بدن صاحبه وعلى نشاطه، فيقوم قويا على طاعة الله عز وجل. طب ما هو الأدب الأول من آداب العطاس؟ الأدب الأول وضع اليد على الفم وخفض الصوت حتى لا نزعج الآخرين بصوت العطاس، وحتى لا نؤذي الآخرين بالرذاذ الذي قد يتناثر من الأنف والفم عند العطاس. يا سلام على الإتيكيت الإسلامي، شفتوا المسلم ذوق إزاي؟ شفتوا النبي بيعلمك يا مسلم تبقى ذوق إزاي؟ ده الإتيكيت الإسلامي يا بتوع الإتيكيت. النبي محمد صلى الله عليه وسلم علمنا إذا غلبنا العطاس أن نضع الأيادي على الأنف والفم وأن نخفض الصوت. ليه؟ حتى لا نزعج الآخرين بصوت العطاس، وحتى لا يتأذى منا الآخرون بسبب ما يتناثر من رذاذ من الأنف والفم عند العطاس. يا سلام. روى أبو داود والترمذي والحديث صححه الألباني: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض بها صوته. شفتوا الأدب ده؟ كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده على فيه وخفض بها صوته. ليه؟ قلنا عشان ما نزعجش الناس بصوت العطسة، وعشان ما نؤذيش الناس بما يتناثر منا من رذاذ أثناء العطاس. وقد يكون العاطس مريضا، فقد تنتقل العدوى بقدر الله. العدوى لا تنتقل وحدها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى، وقال: فر من المجذوم فرارك من الأسد، ولا تعارض، فالعدوى لا تنتقل بنفسها بل تنتقل بقدر الله. شفت الأدب الإسلامي العالي. اثنين، من آداب العطاس أن يحمد العاطس ربه عز وجل. أما تعطس يا بركة قل الحمد لله. ولما يسمعك الناس وأنت تحمد بعد العطاس من حقك عليهم أن يقولوا لك: يرحمك الله أو رحمك الله. فإن قالوها فمن حقهم عليك أن تقول لهم: يهديكم الله ويصلح بالكم. لا ده المسلمين ذوق قوي، لا ده المسلمين دول ذوق قوي قوي. واحد عطس قال الحمد لله، انا سمعته بيحمد ربنا هدعيله يرحمك الله، هو هيرد الحسنة بحسنة مثلها، هيرد الدعوة بدعوة أخرى، يهديكم الله ويصلح بالكم. يا سلام على الكلام الطيب اللي النبي محمد صلى الله عليه وسلم علمه لأهل الإسلام. النهاردة اللي بيعطس ما بيحمدش ربنا، ولو قال الحمد لله وقلت له يرحمك الله يقول لك ميرسي بوكو، هو خواجة متعلم في مدرسة لغات، ميرسي. يبقى ابن الحج صميضة والحجة بهانة يقول لك ميرسي، يا بنت الحجة فاطمة وابوها العم مش عارف ايه الطربي وتقول لك ميرسي. ما شاء الله ما شاء الله، ما تخليكوا عرب يا عرب، ده النبي عربي. وعمر رضي الله عنه نهى عن رطانة الأعاجم. هو انت بتكلم خواجات يا عم، نص كلامك انجليزي، كلمني عربي. لما تتكلم مع خواجات ارطن، لما تتكلم مع عرب رطنتك بغير لغة العرب انا شايف فيها رائحة من رائحة الكبر والتعالي وذوبان الشخصية وضياع الهوية. ايوة. الادب الثاني من اداب العطاس ان يحمد، من اداب العطاس ان يحمد العاطس ربه وان يقول له من سمعه يرحمك الله، وان يرد العاطس عليه يهديكم الله ويصلح بالكم، لما رواه البخاري في الادب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عطس احدكم فليقل الحمد لله، وليقل له اخوه او صاحبه يرحمك الله، ويقول هو يهديكم الله ويصلح بالكم. ليه نحمد ربنا عند العطاس؟ لأن العطاس نعمة، بالعطسة تخرج الأبخرة المحتقنة في الدماغ والتي لو بقيت لترتب عليها أذى للإنسان، فوجب الحمد. بالله عليك مش بعد ما تعطس بتستريح؟ مش قبل ما تعطس بتحس ان دماغك هتنفجر وان انفك ده هينخلع وتحس انك تعبان وعينك بتدمع؟ اول ما تعطس بتستريح، يبقى نعمة. مع العطاس يخرج البخار الذي في الادمغة والذي لو بقي لتضرر به الدماغ، فوجب الحمد. العطسة زلزلة للبدن، بدنك كله بيتنفض، زلزلة للبدن. فإذا جاءت وذهبت وأعضاؤك على هيئتها ولم يحدث لك ضرر فوجب عليك الحمد أيضا. ممكن عطسة تموت، تموت. إيه والله، نشرت جريدة الأخبار القاهرية في التسعينيات أن امرأة عجوز من مصر عطست عطسة قوية مفاجئة فماتت. ذكر هذا صاحب موسوعة الآداب الإسلامية الأستاذ عبد العزيز ندى. الأهل الطب يقول لك في العطسة ممكن يحصل أمراض شديدة إن لم يسلم رب العالمين، فتحمد ربنا جت وعدت بسلام وأخذت معها أبخرة الدماغ المؤذية. فإذا عطست فمن الأدب أن تقول الحمد لله، فإذا قلتها فحق لك على من سمعك أن يقول يرحمك الله. تشميط العاطس فرض كفاية، يعني لو في مجلس فيه عشر تنفار واحد عطس، عطس الحمد لله، أم واحد بس من العشرة قال له يرحمك الله، يثاب ويرفع عن بقية الحاضرين الحرج. إنما لو واحد عطس في وسط عشرة وقال الحمد لله وما حدش قال له يرحمك الله أثم الكل. ليه نأثم إذا تركنا التشميت؟ لأنك ضيعت حق لأخيك عليك، حق، أيوة حق، فرض، أيوة فرض كفاية. ما الدليل؟ روى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس، وفي رواية ست، لكن دي الرواية اللي معانا الآن. حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. حق يعني واجب. وحكمه حكم التشميت إنك تقول له لما تسمعه بيقول الحمد لله يرحمك الله، حكمه فرض كفاية. قال ذلك الإمام النووي في شرح مسلم الجزء السابع. الأدب الثالث: من آداب العطاس عدم تشميت العاطس إذا لم يحمد الله عز وجل. طب واحد جنبي عطس وسكت، أقول يرحمك الله؟ لا، ما أقولوش. هذه لا تقال إلا لمن حمد الله بعد العطاس. ما الدليل؟ روى الشيخان في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: عطس رجلان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر. اثنين رجالة في مجلس النبي، واحد عطس وقال الحمد لله، النبي قال له يرحمك الله، التاني عطس وسكت، النبي ما قالوش حاجة. قال الرجل: يا رسول الله، عطست وعطس فلان فشمته ولم تشمتني. قال: إن هذا حمد الله عز وجل وأنت لم تحمد الله عز وجل. وروى مسلم في صحيحه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. هذا أدب. اللي يحمد ربنا نقول يرحمك الله، اللي يسكت مش هنقول يرحمك الله. والسؤال: طب هل يستحب تذكير من عطس ولم يحمد الله؟ هل يستحب أن نذكره؟ اختلف أهل العلم في هذا. قال الإمام النووي والنخعي: نعم، واحد عطس وساكت ما تقول له قول الحمد لله يا أخي، فكروا، هذا من باب التذكير بالخير ومن باب الأمر بالبر، وهو من الأمر بالمعروف. وربنا قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وربنا قال: فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ذكره. قال ابن القيم وابن العربي: من عطس ولم يحمد الله لا نذكره. ليه يا عم؟ قال: والله الرجل عطس في مجلس النبي وما قالش الحمد لله، النبي ما قالوش يرحمك الله ولم يذكره، وهذا من باب التعزير، ولو كان فيه سنة لذكرها رسول الله ولا أمر بها ولا علمها للناس. ما دام النبي لم يقل ولم يفعل وخلاص. قال عبد الله بن المبارك: والأولى أن نذكر العاطس إذا عطس ولم يحمد الله. عبد الله بن المبارك في شاب قاعد في مجلسه عطس، شو بقى الطريقة اللي فيها إيه رفق في التعليم؟ عطس، فقال ابن المبارك للعاطس الساكت: إيش يقول العاطس إذا عطس؟ قال: يقول الحمد لله. قال ابن المبارك: يرحمك الله. فعلمه بطريقة فيها أدب وفيها ذوق. حقيقة أنا أميل للقول بقول ابن المبارك وللقول بقول النووي وإبراهيم النخعي: من عطس ونسي أن يحمد الله فذكروه، فهذا من باب التذكير بالخير والأمر بالبر والمعروف. والنبي علمنا أن نتعاون فيما بيننا على كل بر وتقوى، وهكذا علمنا ربنا جل جلاله في قرآنه. سؤال: هل يجوز للعاطس أن يقول شيئا غير الحمد لله؟ نعم، يجوز للعاطس أن يقول الحمد لله على كل حال. يبقى اللي يعطس يقول حاجة من اثنين: الحمد لله بس، أو الحمد لله على كل حال، وما يقولش حاجة غير كده خالص. ما الدليل؟ روى أبو داود وغيره بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال. يبقى دي وردت، والحمد لله وردت. إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، ويقول هو يهديكم الله ويصلح بالكم. الأدب الخامس أو السادس من آداب العطاس: لا يجوز للعاطس أن يزيد على قول الحمد لله أو الحمد لله على كل حال أي لفظ آخر. لك إذا عطست أن تقول الحمد لله، أو تقول الحمد لله على كل حال وما تزودش حرف على كده. ليه؟ لما رواه الترمذي في سننه وحسنه الألباني رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه. كان معروف أن ابن عمر يعني يعظم أمر النبي أوي، ويعظم سنة النبي أوي 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 رضي الله عنه. عطس رجل إلى جنب عبد الله بن عمر فقال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ده يخطب الجمعة ده. يا عم في ايه؟ عطس أم قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وهو قاعد جنب ابن عمر؟ فقال له ابن عمر: يا هذا، وأنا أيضا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله، وليس هكذا علمنا رسول الله، علمنا أن نقول الحمد لله على كل حال. يبقى سعادتك ما تألفش، إلزم غرزك، إلزم غرز النبي محمد، امشي وراه، لا تنقص ولا تزود. الدين مش محتاج فزلكة من حد، ولا فلسفة من حد، ولا اختراع من حد. ما عليك إلا أن تتبع ولا تبتدع، وقد كفيت. وربنا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ما تألفش. النهاردة بعض الطيبين يؤذن، يمسك الميكروفون ويدن، وبعد ما يقول آخر جملة في الأذان، اللي هي إيه آخر جملة في الأذان؟ الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. مش هذه آخر جملة يقولها والميكروفون لسه في ايديه؟ وصل اللهم وسلم وزد وبارك على النبي محمد وعلى ازواج ايه يا عم في ايه؟ نشيد الصباح يا عم. يا عم الاذان جمل معلوم اولها ومعلوم اخرها، بتزود ليه؟ يقول لي: ما هو النبي علمنا ان نصلي عليه عقب الاذان. ايوه في سرك، مش في الميكروفون، مش تلصق ده في الاذان. اتق الله يا اخي، اتق الله. ده احنا بنسمع حاجات النهاردة عجيبة. يقولك المفكر الإسلامي، ايه قال المفكر؟ اخذ يفكر ويفكر ثم فكر واخذ يفكر ثم قال: شرب السجاير في نهار رمضان لا يفطر. عظمة يا مفكر. اخذ يفكر ويفكر، لسه قارئ، لسه جاي لي سؤال امبارح في الدرس وقارئ على النت ان وزيرة جزائرية سابقة مش عارف اسمها ايه، المسعودي كده، بتقول تقول الصلاة فيها ذل. يعني ايه؟ يعني شكلها كده مش حضاري. ثم قالت: وانا يعني اقترح ان نخترع صلاة ليس فيها سجود وركوع الذل ده، ونسميها صلاة اليوجا. حاجة ما شاء الله، صلاة اليوجا. واحدة وزيرة جزائرية سابقة اخترعت لكم يا مسلمين صلاة اليوجا. بلاوي بتتحدث علينا، بلاوي. قال صلاة اليوجا، قال ليه؟ الركوع في ذل والسجود في ذل. ما انا عارف يا جاهلة، الركوع فيه ذل لمن؟ لله. والسجود فيه ذل لمن؟ لله. وهل الذل لله هوان واستكانة وخزي وعار أم شرف؟ وسؤدد ومكانة وسمو. الذل لله عز. من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ما هي العبودية؟ إيه معنى كلمة عبادة؟ من معاني كلمة عبادة كمال الحب مع كمال الذل لله عز وجل. كمال الحب مع كمال الذل لله. بسجد حطت مناخيري في التراب وده ذل، بس أنا بحبه لأنه للملك، لخالقي، لمبدعي، لرازقي، لمن يملكني سبحانه وتعالى. الناس أبت أن تسجد وتركع، أبت أن تقف بين يدي الله في الصلاة، فأذلها الله لحسالات البشر، اليهود وغير اليهود، يهود الذين يحتلون بلاد الإسلام. كل ملل الكفر في العالم سحقتنا واحتلت الكثير من بلادنا وتسلطت علينا. مش عايز تقف بين يدي الله؟ طب اقف في طابور العيش، اقف في الطابور على المحطة بتاع الأوتوبيس، اقف افعل كذا كذا. يا اخوانا انا ما كنت اتخيل ان مسلمة بتقول لك الصلاة والركوع والسجود فيها ذل. لا، شيء غير حضاري. احنا عايزين نخترع صلاة جديدة فيش فيها ركوع ولا سجود ونسميها صلاة اليوجا. رواه بروسلي طبعا، طالما صلاة اليوجا مصايب بتتحدث علينا. فاصل ونواصل، بحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله.
أوسكار تي في شوب، اسم يعني الثقة. دائما ما يصاب الإنسان بآلام في المعدة أو القولون العصبي أو الجهاز الهضمي، مما يؤثر على أدائه اليومي في عمله أو في حياته اليومية. الآن وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي جيت فري، بخبرة أكثر من 30 عاما في البحث العلمي. يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي، وبعد طول انتظار جيت فري
كما نسميه في عالم الطب الجي اي تي او جيت. هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحة إلهية وإعجاز إلهي من الله عز وجل في خلق الإنسان، يتعرض لكثير من المشاكل والأعراض المرضية التي لا يوجد منا من لم يعاني منها: القولون العصبي، سوء الهضم، سوء الامتصاص، الانتفاخ والغازات، التقلصات، المعدة العصبية، الإحساس بالامتلاء، التجشؤ وكثرة التجشؤ، الإحساس بالقيء والغثيان.
فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي، آمن جدا لمرضى الضغط والسكر. جيت فري،
نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى ان هو يعالج كل هذه الأعراض. مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد، التخلص من الدهون الزائدة على الكبد، تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد، تنشيط الكبد، واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي احنا بنسميه الكابفر سيلز، وبالتالي أيضا نستطيع ان احنا نتصدى لفيروسات الكبد A و B و C و D ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد، وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي ان هو يتصدى لفيروس C اللي احنا بنسميه دلوقتي انفلونزا العصر.
آمن وفعال وطبيعي 100%، مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100%. جيت فري لك ولأسرتك. جيت فري، علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي. الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء. مع جيت فري اخترنا لك تاجك. جيت فري، راحة بلا حدود. إنه انتصار. اتصل نصلك أينما كنت. أوسكار تي في شوب، دائما تعدكم بالمزيد. تليفون رقم 25-25-55-44 أو تليفون رقم 011-55-437 أو تليفون رقم 011-562-156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك. جيت فري. Thank you. تي في شوم دائما تزف لكم البشرة. مفاجأة القرن، وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالي.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبته لبنتي وجزاك الله خيرا والله، بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني، اللهم صل على النبي ما شاء الله، لا اله الا الله
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 437، او تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك، او الاتصال باقرب دولة لك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، ما زال الحديث بنا موصولا عن آداب العطاس والتثاؤب. قلت من هذه الآداب ألا يزيد العاطس فوق لفظة الحمد لله أو الحمد لله على كل حال أي لفظ آخر. هذا الذي ورد. وابن عمر لما رأى رجلا أضاف كلاما فوق ما أمر به رسول الله عتب عليه ووبخه وعلمه. سابعا، من آداب العطاس عدم تشميت العاطس بعد 3 مرات. عطس مرة وقال الحمد لله يرحمكم الله، عطس مرة ثانية الحمد لله يرحمك الله وهو يرد يهديكم الله ويصلح بالكم، عطس الثالثة الحمد لله نقول يرحمك الله، عطس الرابعة نسأل الله له العافية. ده مريض بقى. نعم، لما رواه مسلم في صحيحه عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: عطس رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شاهد، فقال له رسول الله يرحمك الله، فعطس الثانية أو الثالثة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمك الله هذا رجل مزكوم. يبقى نزود على العصة الثالثة، يستحب أن نقول له بعد الثالثة عافاك الله، شفاك الله وعافاك، هذا أيضا من الأدب العالي عند المسلمين. كذلك من الأدب إذا عطس واحد من غير المسلمين، طب أنا قاعد جنبي واحد زميلي في الشغل نصراني، قاعد جنبي واحد زميلي في الشغل من غير المسلمين وعطس، أقول له إيه؟ أقول له يهديكم الله ويصلح بالكم. ده غير مسلم، أيوة، قل له يهديكم الله، ادعي له بالهداية وبصلاح الحال، يهديكم الله ويصلح بالكم. طيب ما الدليل؟ اسمع، روى الإمام الترمذي وأبو داود وحسنه الألباني عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله. اليهود قوم مكر وخداع، يقعدوا في مجلس النبي ويتصنعوا العطاس علشان النبي يدعي لهم بالرحمة، يتعاطسون عند رسول الله يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم. إذا أي حد غير مسلم عطس بجوارك حمد ربنا، ما حمدش ربنا تقول له إيه؟ يهديكم الله ويصلح بالكم، وأظنها كلمات حلوة جميلة تترك في نفسه أثرا طيبا، وهذا من باب البر بغير المسلمين الذي أمرت به السنة وأمر به القرآن قبله. طب سؤال، وأنا بصلي يا عم الشيخ عطست، ينفع أحمد ربنا وأنا أعطس وأنا أصلي؟ أنا بصلي جوه الصلاة عطست، ينفع أحمد ربنا على العطاس وأنا في الصلاة؟ الجواب نعم. أي نعمة تجيلك في الصلاة احمد ربنا عليها، مش العطاس نعمة، احمد ربنا. ابن رايح يجيب نتيجة الثانوية العامة وأنا بصلي الظهر في الصلاة، سمعت أمه وعاملة هيصة في البيت وبتقول ألف بركة يا ابني جبت 95%، الخبر جالي وأنا في الصلاة، ينفع أقول في الصلاة الحمد لله؟ طبعا ينفع. ما الدليل؟ روى الترمذي في كتاب الصلاة وحسنه الألباني عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. قال فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم في الصلاة؟ فلم يجبه أحد. قال من المتكلم في الصلاة؟ فلم يجبه أحد. قال من المتكلم في الصلاة؟ قلت أنا يا رسول الله. قال ماذا قلت؟ قال رفاعة قلت بعدما عطست الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، فقال رسول الله والذي نفسي بيده لقد ابتدرها 34 ملكا أيهم يصعد بها. حمد ربنا في الصلاة بالكلمات الطيبة دي جعلت 35 ملك 37 ملك 39 ملك يتنافسون أيهم يصعد بهذا العمل الصالح وبهذا الذكر الطيب إلى الله عز وجل. شاهد، يجوز لمن عطس في الصلاة أن يحمد الله. طب اللي جنبه في الصلاة يشمته؟ مش حق المسلم على المسلم 5 ومنها إذا عطس فحمد الله أن يشمت؟ راجل واقف جنبي بيصلي عطس، قال الحمد لله، طلع منديله مسح المخاط طبعا وده جائز في الصلاة، وقال الحمد لله. أنا جنبه بقى أقول له يرحمك الله، يوم هو يقول لي يهديكم الله ويصلح بالكم، يوم الإمام يقول لنا اتفضل، مش صلاة بقى دي حج، أنت مالكش دعوة. اللي يعطس في الصلاة يحمد ربنا واللي جنبه ملهوش دعوة بيه. حق عليك إذا عطس وحمد الله أن تشمت خارج الصلاة، أنا في الصلاة مالكش دعوة بيه. كل يناجي ربه. نعم، هذه آداب العطاس. وما هي آداب التثاؤب؟ بسرعة، أولا محاولة كظم التثاؤب. أما تيجي تتثاؤب حاول تكظم التثاؤب بإيه؟ بإغلاق الأسنان أو بضم الشفتين أو بوضع شيء على الفم، لأن الفم هو مفتوح شكله مش حلو سيما أمام الناس، يبقى أكظم التثاؤب. روى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تثاؤب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع فإن الشيطان يدخل. الأدب الثاني من آداب التثاؤب عدم رفع الصوت بالتثاؤب. لما تيجي تتثاؤب ما تقولش ها ها وتضحك الناس عليك وتضحك الشياطين عليك، وبعض الناس يعوي يا عم في ايه. هذا ليس من الادب والله. حط يديك على فمك واكظم ولا تصدر صوت، لما رواه ابن ماجه والحديث صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه فإن الشيطان يضحك منه. أخيرا، بعض الطيبين إذا تثاءب قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هل هذا عليه دليل؟ لا، هذه بدعة اخترعها الناس. النبي علمك لما تتثاءب تضع يدك على فمك وتقضم ولا تتثاءب بصوت وفقط. ما تألف ليش بقى أعوذ بالله من الشيطان، جبتها منين دي يا أخوانا؟ خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. معانا أول اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
شيخ مسعد.
نعم.
عندي سؤالين. بس الأول عايز أقول لك جزاك الله خيرا.
وإياك.
وأسعد حالك ومآلك كما أسعدتنا بجمال ورقي الأداب الضائعة.
يا رب.
نفعنا الله بها وجعلنا مع صاحبها صلى الله عليه وسلم فعليين باتباعنا لخلقه العظيم. السؤال الأول.
نعم.
مسلم بعيد عني لا أراه ولا يراني وعطس، فقلت يرحمكم الله إذا حمدتم، ينفع؟
طيب ماشي.
السؤال الثاني. هل الطعام والشراب مباح بلا رابط أم إن كان هناك قرينة ترفعه للمستحب يؤجر، مثل الجوع بنية جوع تصحه ونحن أمة لا تأكل حتى ده جوع صيام وباء وغيره كثير، أو قرينة تخفضه للمكروه فيأثم مثل الإسراف والتبذير البين، إن المبذرين إخوان الشياطين. أقصد
بارك الله فيك، بس نفسح مجال لإخوانك بارك الله فيك. مش بالضرورة إنه لما يعطس لازم كل اللي في المجلس يسمعه. افرض أنا قاعد في مجلس في في في, في مدرج الجامعة مثلا وعطست في أول مقعد وقلت الحمد لله ما حد سمعني خالص غير اللي جنبي وليرحمك الله، انا بعديه بمقعدين عايز اقول له يرحمك الله بس ما سمعتوش بيحمد، لكن اللي جنبه سمعه لا باس انه شمته، شفته بيحرك شفايفه بعد ما عطس وانا عارف راجل صالح بس ما سمعتش بيقول الحمد لله، لكن ظني فيه لانه عارف الكلام ده انه قال الحمد لله يبقى اشمته، انما نقول له يرحمكم الله اذا حمدتم لا، دي جديدة. الأمر الثاني طعام الشراب. أنا كانت لي حلقة اسمها رسالة إلى مسرف، وكانت لي حلقتين هنا في الآداب اسمهم آداب الطعام والشراب، فصلت وبينت بالتفصيل وقلت إن الله عز وجل وضع لنا في القرآن ميزان للطعام والشراب، قال جل جلاله وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم أكلات، وفي رواية لقيمات يقمن صلبه، فإن كان فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وقلت إن الحسن البصري دعا أحدهم إلى طعامه فقال الرجل لقد أكلت حتى لا أستطيع، ده أنا هطأ من الأكل يا عم الشيخ، ده أنا الأكل واقف هنا في الحلقوم، أكلت حتى لا أستطيع. فقال الحسن يا سبحان الله، وهل يأكل المسلم حتى لا يستطيع؟ فالاعتدال في الطعام والشراب. من أكل كثيرا تعب كثيرا ونام كثيرا فخسر كثيرا. اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أشهد الله في الله يا شيخ.
الله يحبك ويرضى عنك.
الله يخليك. بقول لحضرتك أنا في عندي بيجي لي زباين كتير ما بيقولوش السلام عليكم، يقول لي مثلا يخش عايز كذا، فأنا بروح بقول له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يعني بنظام يعني ان افكره او كده، فهو بيروح قايل لي السلام عليكم فبقول له عليكم، فقال لي انا اقول له وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته بدون ان هو يكون قال لي. دي حاجه. الحاجه الثانيه لو واحد غير مسلم قال لي السلام عليكم ينفع اقول له عليكم السلام ورحمه الله وبركاته؟ شكرا
بارك الله فيك. لو واحد غير مسلم قال لي السلام عليكم هقول له وعليكم السلام. تقول ازاي يا عم، ده النبي كان بيقول لليهود وعليكم يا سيدي، لأنهم ما قالوش السلام عليكم، ده كانوا بيدعوا عليه بيقولوا السام عليك يعني الهلاك، إنما لو قالوا السلام لقال وعليكم السلام. هذا الكلام ليس من عندي، ده كلام شيخنا الشيخ ابن عثيمين وغيره كثير من أهل العلم والفضل. يبقى لو واحد نصراني قال لي السلام عليكم أقول له وعليكم السلام، فيش فيها كلام دي. طيب واحد دخل عليا وقال مساء الخير او سعيده او عضو بالعافيه او هاي او الكلام ده، قلت له يا اخي وعليكم السلام ورحمه الله، من باب بذكره يعني بطريقة لطيفة، أم قال السلام عليكم ورحمة الله، فقلت وعليكم السلام ورحمة الله، أفي ذلك بأس؟ الجواب لا بأس، بل هو من باب التذكير بالخير، وربنا قال فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مسعد بالله عليك حضرتك، أنا مسبب الموضوع الوسواس القهري في موضوع الطلاق، وتعالجت حضرتك قبل كده في موضوع المرض ده ورحت للدكتور نفساني، فعندي بعض اللزمات في الكلام، فطلعت قال جوايا والحمد لله رب العالمين بحب بنت جدا، فقال انت مراتي فاحيانا بتقلب عليا ان انا بقول في حرف الطاء في بعض كلام زي كلمه طيب تمام، فبحس ان انا قلت فعلا لفظ الطلاق، ما عادش يبقى حد قدامي ما يسمعش حاجه، بيتهيأ لي ان انا قلتها، فمش عارف انا قلت ولا ما قلتش. فالموضوع ده انا عايش فيه قلق جدا بقى اكتر من فتره كبيره جدا، فالله يرضى عليك يا شيخ مساعد. انا مش عارف حضرتك، سالت الشيخ قبل كده قال لي مفيش اي حاجه، الموضوع ده فانا خايف جدا من ربنا وخايف احنا كنت بتحيي على ربنا، فجزاك الله كل خير. هل فعلا انا لو اتلفظت باي دون اي حاجه بدون لفظ الطلاق او دون مثلا نيه او اي حاجه اقل يقع على الطلاق ولا يقع على الطلاق؟ جزاكم الله كل خير.
وجزاك. ما دام حالك على هذا النحو وانت مريض بالوسواس القهري وتذهب الى طبيب وهذا الكلام ما هو الا هواجس في النفس، فلا شيء عليك ان شاء الله، لم يقع طلاقك ان شاء الله، فقر عينا واهدأ وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واشغل نفسك بذكر الله عز وجل، قال تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الله لا يؤاخذ هذه الأمة بحديث نفسها ما لم تقل ما لم تعمل. ثم قد يقول الإنسان لفظ الطلاق ولا يقصد فلا يقع طلاقا. إزاي يعني؟ واحد مراته حائض اعتادت في كل شهر أن تحيض 4 أو 5 أو 5 أيام، فبعد 5 أيام عايز يسألها هل طهرت أم لا، فعايز يقول لها أنت طاهر أم غلط، من غير قصد قال لها أنت طالق، هو قصده يقول إيه؟ أنت طاهر أم غلط قال لها أنت طالق، هل يقع الطلاق؟ الجواب لا، لا يقع، لأنه لم يقصد به طلاق. أنت على أي حال يعني لا يعني طلاقك لا يقع ما دامت حالتك على ما شرحت وفصلت وبينت، وأسأل الله أن يذهب عنك وساوس الشياطين الجن والإنس، إنه ولي ذلك ومولاه. السلام عليكم ورحمة الله. أشرف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أنا أشرف إني بكلمك يا أشرف، تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إزي حضرتك شيخ؟
الحمد لله
ويعلم ربنا أنا بحبك قد إيه يعني،
ربنا يحفظك.
كنت بحضر لحضرتك دروس في مسجد ابو بكر الصديق في الويلي.
نعم، ربنا يكرمك يا مولانا.
ربنا يبارك لك يا رب. في مسالتين عايز اسال حضرتك عليهم.
اتفضل.
اول مساله، لما اتجوزت جديد من 5 سنين، ففي بدايه الجواز يعني جمعت مراتي في نهار رمضان.
نعم.
تقريبا 2 أو 3. تمام؟
تمام.
ثاني مساله، انا بشتري اجهزه وببيعها، فببيعها يعني مثلا لو هي ب 10,000 ببيعها مثلا ب 15، فالمكسب ده حلال ولا حرام؟
حاضر، اسمع الجواب.
بارك. ماشي، متشكر جدا. شكرا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معلوم ان جماع الرجل لامرأته في نهار رمضان وهما في صيام امر حرمه الله عز وجل. فالصيام انقطاع عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات من طلوع الفجر والى غروب الشمس. فيحظر على الرجل أن يجامع امرأته في نهار رمضان ما دام في صيام وليست لهما رخصة في إفطار. نعم. طب واللي يعمل كده ماذا عليه؟ واحد، عليك وعليها الاستغفار والتوبة لأنكما خالفتما أمر الله عز وجل، يبقى توبة واستغفار. 2، على كل واحد منكما أن يقضي يوما في مكان اليوم الذي أفطره. 3، عليك أن تصوم 2 شهرين متتابعين عن كل يوم أفطرته بجماع، فإن عجزت يبقى طعام 60 مسكين، وعليها كذلك نفس الكفارة إن كانت مطاوعة. أما إذا أكرهتها على الجماع فالكفارة عليك دونها والله أعلم. كل يوم بقى حضرتك فطرت أنت ومراتك بجماع، عليك الذي سمعته، عليك الذي سمعت. انت عملت ده 3 مرات يبقى 3 كفارات. مع صيام 3 ايام اللي افسدتوهم بالجماع، والله اعلم. بشتري بضاعة مثلا، بشتري غسالة بألف ببيعها بألف وخمسمية، بشتري سيارة بمئة ألف ببيعها بألف ومئة وخمسين، انت حر ما دام لم يكن هناك غرر ولا احتكار للسلعة، وما دام المشتري راضي فما فيش سقف للمكسب. صحيح مطلوب أن ييسر على الناس وأن نرضى باليسير، ومن بابي والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، حتى من الناحية الاقتصادية من باع أرخص باع أكثر فربح أكثر. لكن لا حد اللي يقول لك لازم تلت بس المكسب 10% بس، هذا الكلام ليس عليه دليل فيما أعلم، والله أعلى وأعلم. فتجارتك حلال إن شاء الله. آخر اتصال، السلام عليكم.
وعليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت سيدنا الشيخ، أنا دلوقتي عندنا شقة بس إيجار. بس احنا 3 بنات وولد، الولد واخد شقة برا، والدي متوفي، وحضرتك دلوقتي يعني بعد عمرا طويل ان قانونا ان البنات دي يعني احنا لما تتوفى والدتي صاحبة البيت هتاخد الشقة، فوالدتي اقترحت ان انا تكتبها بواحدة من اسامينا احنا، فهل يجوز ان هي وهي على حياتها تكتبها وهو موجود اخويا بس عامل شقة تانية، بس هي بتقول كضمان مثلا فيما بعد لو واحدة غضبت تقعد فيها، وهو عارف وهو عارف بالموضوع دوت ان هي تكتبها.
يا اختي الكريمه، الشقه اللي مع اخوكي والدتي جايبها له ولا من كسبه؟
لا 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 من كسبي.
طيب الشقه
هو اخويا من ابويا مش من والدتي.
ايا كان الشقه اللي انتوا قاعدين فيها دي مش كانت بتاعه والدك؟
كانت بتاعه والدي.
طيب الشقه دي ايجار ولا تمليك؟
لا ايجار.
طيب والدتك عايزه تعمل عقد الايجار باسمك في حال حياتها؟ طيب
وهو عارف وهو راضي.
طيب اسمع الجواب، بارك الله فيك. طالما هو اولا يا اخوانا عايز انبه على حاجه، الورثه بيرثوا ما تركه الميت من منفعه ايا كانت ماديه او منفعه عامه. يعني ايه؟ في بعض الناس الطيبين عندنا في الريف يقول لك انا كنت واخد 3 4 فدادين من بتوع الاوقاف ايجار، هو لما ابويا مات انا هاخدهم، ما كانوش ملك ابويا، البنات ما لهمش حاجه. لا غلط، هذه المنفعة لم تكن لتأتيك إلا من جهة أبيك، يبقى زي ما أنت لك فيها بقيت إخواتك لهم فيها. أبويا عنده شركة، خربت الشركة أو قفلها، بس اسمها التجاري معروف، جت شركة تانية اشترتها، اسم بس على الورق ده، يبقى كل الورثة ياخدوا فيه طبعا، لأن هذه المنفعة لم تكن لتأتيك أبدا لو لم يكن أبوك قد عملها وكسبها وتركها لكم. فأختي الكريمة بتقول لي الشقة دي بقى أمي هتكتب عقد الإيجار في حياتها باسمي وصاحبة البيت راضية وموافقة وبقيت إخواتي راضيين وموافقين وأخويا الكبير كمان ربنا موسع عليه وراضي وموافق، إن كان في رضا كما تقولين فلا أرى في الموضوع حرج، والله أعلى وأعلم. وأسأل الله عز وجل أن يجعل رزقنا كله حلالا طيبا، إنه ولي ذلك ومولاه. أخي المخرج في الكنترول بيقول الوقت انتهى وخلاص، ولذلك بيقول لي على عيني. ماشي، ربنا يبارك فيك يا أستاذ محمد، أكتفي بهذا القدر وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يبارك لكم وأن يبارك عليكم وأن يرزقني وإياكم أكمل الأدب وأحسن الخلق، إنه ولي ذلك ومولاه. بحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عزي إيماني.